طيب يا الأخوة، الآن لدينا الفقرة الثانية من هذا اللقاء وهذه الأمسية المباركة. كان أيها الأخوة أحد الأمراء الخلفاء يطل على شرفة قصره في ليلة بدرية، يعني ليلة كان القمر مكتملا فيها بدرا. وهذه القصيدة الأبيات لعلنا يعني تصلح أن تهدى للشيخين الفاضلين الشيخ محمد والشيخ عبد الرافع. حياك الله شيخ، تفضل الله يحفظك. الله يكرمك شيخ، تفضل الله يحفظك. أقول الشيخ أنا هذه أبيات لعلها تصلح أن تهدى إليكم. الشاهد في الخليفة في تلك الليلة الجميلة كان يرى البدر مكتملا ثم تغطيه السحب، ثم يبدو ثم تغطيه السحب، فكأن هذا المنظر أعجب الخليفة، فقال من ها هنا من الشعراء؟ كان الشعراء يقفون على أبواب الخلفاء لعله أن يلقي قصيدة أو كذا فيمدح أو يعني يأخذ جائزة. فأخذوا أحد الشعراء موجود، دخل على الخليفة، قال له الخليفة: ترى هذا المنظر الجميل، منظر البدر يكتمل ثم تغطيه السحب ثم يكتمل ثم تغطيه السحب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: والله لئن لم تقل فيه شعرا ضربت عنقك، والله لئن لم تقل فيه شعرا ضربت عنقك. وطبعا الروح ايش؟ الروح حلوة وفي طاقة ذاتية كاملة عند الإنسان تخرج في أوقات الأزمات. فقال الشاعر على البديهة: أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم يلتحف السحاب، أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم يلتحف السحاب، وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب. الشيخ اليوم بدر مكتمل، شيخنا الشيخ عبد الرافع، وأي بدر يكتمل إذا لم تكتمل بدور القرآن وأهل القرآن ورجال القرآن وحفاظ القرآن؟ وهؤلاء الحقيقة على رؤوسنا جميعا، لا سيما ولفضيلة الشيخ الجهد الكبير الوافر في هذه اللجنة المباركة، لجنة المصحف الشريف، وارتباط اسم الإنسان بهذه المهمة العظيمة لا شك إنه من دلائل التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليه من واسع الفضل والخير. الشيخ محمد أبو زيد اليوم سيكون مقدم هذا اللقاء، ولعلنا حقيقة الشيخ محمد أيضا من أهل القرآن، وأنتم يعني الشيخ أيضا غني عن التعريف. لا أعرف كيف سيبدأ اللقاء، من أين سيبدأ، لكننا جميعا لن نسمح للشيخ أن يخرج من هذه المربع في بداية اللقاء أو في نهايته حتى نسمع شيئا من القرآن يشفي صدورنا. والمهمة هذه ستكون مهمة انتحارية بالنسبة لي، يعني لن يخرج الشيخ من هذا المربع الذهبي إن شاء الله إلا وقد سمعنا شيئا يعني حتى نروى، وإن شاء والقرآن لا يعني لا يستطيع الإنسان يروى منه، لكن حتى حقيقة حتى نقول تقولون له يعني كفى. توافقنا يا شيخ محمد؟ الله يكتب أجرك يا شيخ، تفضل حفظك الله. طبعا سيعيننا الشيخ عبد الرافع عليك بإذن الله في هذا الباب، جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أرحب بشيخنا، بل بشيخ شيوخنا الشيخ عبد الرافع رضوان علي. قد سبق وأشار الشيخ صادق بأن الشيخ إذا فتحت المصحف مصحف مجمع الملك فهد الصفحة الأخيرة قبل الفهرس ستجد تقرير بأعضاء اللجنة التي راجعت المصحف الشريف. أول اللجنة رئيسها الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله. الاسم الأول بعد اسم الرئيس هو اسم شيخنا وضيفنا الشيخ عبد الرافع رضوان علي حفظه الله وأمد في عمره. شيخنا نترك لكم التعريف بنفسكم وهي ما يسمى بالبطاقة الشخصية، الاسم ثم يعني الحالة الاجتماعية الأبناء، وهي يعني الشيء المعروف لدى الناس المتعارف عليه. تفضل يا شيخ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله لدنيا الناس وأخراهم منهجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا فعملوا وعملوا فأخلصوا وأخلصوا ففازوا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالنسبة لسؤال أخينا الشيخ محمد أبو زيد، يقول فيه
الاسم
اسمي عبد الرافع رضوان علي الشرقاوي نسبة إلى المنطقة التي منها الجد في منطقة الشرقية. نشأت في أسرة متواضعة، هدفها الحفاظ على القرآن الكريم، فالوالد رحمه الله كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى مجيدا له ومؤديا له على أحسن ما يكون. وعني الوالد رحمه الله بي صغيرا، حفظني 20 جزءا من القرآن الكريم، وكنت في تلك الفترة وأنا صغير السن أقرأ قراءة جيدة حسب ما تلقيت عن والدي، إلا أنه بعث بي إلى صاحب مكتب للقرآن الكريم في تلك السن الصغيرة لأكمل عليه 10 أجزاء الباقية. والحمد لله كان يتابعني بعد عودتي من المكتب، ولم تكن هناك مغريات ولا شيء يلهي، إلا أننا كنا نعيش مع القرآن الكريم صباح مساء. فانتهيت من حفظ القرآن وعمري في سن 10، ثم بعد ذلك بعث بي والدي إلى شيخه الذي قرأ عليه القرآن الكريم وفق رواية حفص قراءة مجودة، فقرأت عليه القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين بمضمن تحفة الأطفال ومتن المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله. وبعدما انتهيت أشار شيخي الذي قرأت عليه ختمة بمجودة، أشار على والدي أن يشتري لي متن الشاطبية في القراءات 7. بكيت يومها كثيرا، ولكن لا ينفع البكاء ولا أستطيع أن أملك من أمري شيئا. كنت أرى أن الذي يعنى بعلم القراءات هم أصحاب الأصوات الحسنة، لأنهم سينتفعون بها في حياتهم العملية، سيقرؤون في المحافل وسيقرؤون في المنتديات إلى آخره. أما أنا فلست من أصحاب الأصوات الحسنة، إلا أن الشيخ أصر، ووالدي كان يحترم كلمة شيخه لأنه كان أستاذه في الصغر، كان يحترم شيخه ويحترم رأيه، وبالفعل اشترى لي متن الشاطبية وبدأت حفظ المد، وكان الشيخ يصحح لي الأبيات وأنا أحفظها، ثم يعني يستمع الشيخ إلى محفوظاتي. وبعدما انتهيت من متن أصول الشاطبية وحفظت سورة البقرة، بدأ الشيخ يشرح لي الأصول ومتن الفرش سورة البقرة حتى يطبق لي على هذه المعلومات. والحمد لله انتهيت من عرض القراءات 7 عليه على شيخي، وكان عمري في حدود 13 سنة، 13 سنة انتهيت من الشاطبي ومن عرضها على الشيخ. وما كنت متفرغ لا في مدرسة ولا حاجة، حتى أذكر أن أنا كنت في يوم من الأيام أنا وزميلي الشيخ محمود جادو عليه رحمة الله الذي توفي وهو قادم من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، توفي في مطار القاهرة ويعني عليه رحمة الله، أخذنا بعضنا ونحن صغار وتقدمنا إلى مدرسة في قرية بجوار قريتنا حتى يعني نكمل دراستنا الأولية، لأن كان النظام زمان كان فيه نظام اسمه الإلزامي، التعليم الإلزامي. التعليم الإلزامي كان عبارة عن 6 سنوات، ثم بعد ذلك يدخل المدرسة الأولي، والأولي نفس الشيء يعني كانت في حدود 4 سنوات. ثم بعد ذلك يعني يحق له الالتحاق بالمدارس الابتدائية اللي هي مقابل المتوسط الآن. فالمهم علم والدي في نهاية المدة بأننا دخلنا المدرسة فراح منعنا من المواصلة. قال لا، القرآن هو فهمه كده، الله يغفر ويرحمه، فهمه كده. قال القرآن لا يحب شريكا له، القرآن ما يحتاجش إلى مش عاوز شريك، ما بيحبش حد نفسه، عاوزه هو يسيطر على قلب صاحبه وفقط. أقول يا أبا ما في مانع نقرأ نتعلم شوية رياضيات، ما كناش نقول رياضيات علشان يعني ما تحكش عليه، كنا نقول حساب، شوية حساب وشوية مش عارف إيه وشوية إملة وشوية بتاع. قال لا 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 لا، أنت لما هتقرأ القرآن ربنا هيفتح لك كل حاجة. يفتح لك كل حاجة إزاي؟ مش لابد أتعلم؟ لا 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 ساك من الكلام ده. المهم منعني وظلينا مع القراءات ومشينا في مجال القراءات. ولما انتهيت من القراءات وأنا عمري 13 سنة، طلب الشيخ أن أبدأ ختمة أخرى، وكانت الطامة ختمة أخرى تاني، ده كفاية كده أو أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ واللي كان يعني بيؤلمنا في تلك الفترة يا إخواننا أننا كنا نمشي من قرية الشيخ لقريتنا وبالعكس على أرجلنا، ما في مواصلات ولا في شيء، وأرض زراعية وحالتها تعبانة وبؤس، ويعني ما فيش وسيلة. وكنا نمشي كم كيلو تعرف؟ 7 كيلو رايح و7 كيلو جاي، وكنا نمشي ونتحمل، وظلينا بهذه الطريقة 7 كيلو رايح و7 كيلو جاي لغاية ما خلصنا القراءات في المرتين، المرة الأولى 3 سنوات والمرة 3 سنوات والمرة الثانية 2.5 سنين، وتخلصنا من القراءات. وشاء الله أن ألتحق بعد ذلك بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف. السؤال اللي بعده يا عم الشيخ محمد. نعم.
لعل في
الشر اللي ما خلق له
نحن يعني سيرة الشيخ ومرحلته في الكتاب وطلب العلم، لعل إن شاء الله يعني تكون حافزا لأبنائنا وإخواننا في الهمة في طلب العلم. أنا يعني كما قال يقول الأخ إنه 200 متر ما يروح الولد، وصلني يقول هذه كانت رحلة شيخنا في الكتاب. طبعا هذا المرحلة كلها ما في ابتدائية،
لا ما في، لا ما في
هذا كلام كله الآن ما في ابتدائية.
قلت لحضرتكم لا ابتدائي
أنت يعني خلص
الابتدائي دي كانت مطورة يعني تساوي المتوسط الآن، إنما كان التنظيم القديم كان إلزام يليه الأولي ثم الابتدائي، هذا كان التنظيم القديم واللي كان ماشي عليه وزارة المعارف المصرية. فمنعنا وحرمني الوالد، قال لا 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 ما فيش فايدة، القرآن اللي أحتاج لا يحب شريكا له في صدر المسلم. يا سيدي سيبنا تعلم شوية إملة، سيبنا تعلم شوية أحسن خطي، سيبني أعمل أي حاجة بس تفيدني. يقول لا خليك مع القرآن، وده كانت وجهة نظر. الله يغفر ويرحمه، الله يغفر ويرحمه. نعم.
طيب شيخ أنتم ما درستوا في المدارس النظامية، لكن إيش أنتم بعد كذا يعني ذهبتوا إلى قسم
القراءات؟ أيوة.
ما أدري ما هو قسم القراءات هذا إيش
قسم
يعني؟
قسم القراءات يا إخوان قسم أنشئ لتعليم القراءات في الأزهر الشريف. تدرون لماذا؟ لأن كل المواد الشرعية والعربية بتدرس في الأزهر الشريف دراسة نظامية، إلا مادة القراءات فكانت مهملة. وغير معتنى بها، محدش كان يعرف عنها حاجة أبدا. كلمة قراءات دي كانت يعني حتى لو سألت واحد من الطلاب المتميزين ما يفهمش إيه معنى قراءات. المهم المشايخ، مشايخ الأزهر، اجتمعوا وقرروا بأن هم لابد يعملوا حاجة قسم حتى ما يعني يحافظوا على مادة القراءات من الضياع، من الضياع. فأنشأوا قسم القراءات. قسم القراءات لما أنشئ كان في عهد أو في سنة 1945 ميلادي، احنا دخلناه في سنة 1948 ميلادية. وكان القسم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مرحلتين، يسبق هاتين المرحلتين سنة تمهيدية بيحصل الطالب فيها بعد دراسة سنة كاملة على حاجة اسمها إجازة في التجويد. ده اللي كان بيحصل بالنسبة للفترة الأولى. بعد ما بيحصل على إجازة في التجويد بعد دراسة السنة كاملة بيدخل المرحلة الأولى. المرحلة الأولى عبارة عن 3 سنوات يدرس فيها الشاطبية والدرة في القراءات 3 المتممة للقراءات 10 لابن الجزر. وبعد ما ينتهي من المرحلة الأولى بيدخل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بيدرس فيها طيبة النشر في القراءات 10 لابن الجزر بتحريراتها. وبالإضافة إلى دراسة القراءات في هاتين المرحلتين وفي السنة التمهيدية بيدرس أيضا العلوم الشرعية والعربية. فبيدرس مثلا بالنسبة للعلوم العربية بيدرس التحفة السنية اللي هي شرح متن الأجرومية وتنكيح الأزهرية وقطر الندى وشذور الذهب لابن هشام، وبيدرس البلاغة الواضحة لحامد عوني، وبيدرس شذ العرف في فن الصرف. وبالنسبة للعلوم الشرعية بيدرس أيضا الفقه على حسب المذاهب، وبيدرس التوحيد، وبيدرس التفسير، وبيدرس الحديث. المهم كان يدرس بجانب القراءات هذه المواد. وبجانب القراءات كان بيدرس مادة اسمها مادة توجيه القراءات، يعني يعرف القراءة دي بتخرج ازاي في اللغة العربية، بتخرج في اللغة العربية ازاي، يعني هي فاعل، هي مفعول، هي مبتدأ، هي خبر. كان لابد يعرفها، لأن احنا عندنا يا إخواننا بنقول إن معرفة اللغة العربية شرط أساسي من أركان القراءة الصحيحة. لأن ابن الجزري جعل لأركان القراءة أبيات بيقول فيها إيه؟ فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه 3 الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في 7 فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. ده كلام مين؟ الإمام ابن الجزري في طيبة النشر. أدي كل الملخص عن قسم القراءات. وكان طبعا المدة الإجمالية كلها 8 سنوات. ثماني سنوات يتخرج فيها الطالب بعد ما ينتهي من هذه الدراسة. ويعني لو زدتكم في الموضوع ده، ولكن وربنا المعين احنا لسنا عمالقة ولسنا يعني أصحاب نوادر، وإنما هي كلها بفضل الله وبرحمته، احنا ماشيين بفضل الله وبرحمة الله. تعرفوا مشينا في القسم ده لغاية ما انتهينا من المرحلة الأولى، يعني 3 سنوات بعد إجازة التوليد، هذه 4 سنوات، ودخلنا المرحلة الثانية ومشينا فيها 2 سنين ولم يكن عندنا في القسم دور ثان. كان اللي يرسب في مادة يعيد السنة، ولذلك كنا متقدمين في أول سنة 150 طالب. لما تخرجنا في شهادة التخصص في القراءات كان عددنا 19 طالب. أدي إيه؟ وده نتيجة إيه؟ ما فيش دور تاني. كل ما نيجي نطلب ما فيش، هو تم جبر خاطرنا على يد المغفور له الله يرحمه ويجزيه عن أهل القرآن خير الجزاء، الشيخ محمد الخضر حسين التونسي، كان شيخا للأزهر. فتقدمنا له في يوم بمظلمة، وبعدين كان رجلا كبير السن. والله يا إخوان أذكر أنا كنت صغير، كنت أصغر طالب في الدفعة، كان عندي 16 سنة وأنا داخل قسم القراءات، وكان بجواري اللي عنده 40 واللي عنده 35 واللي عنده 45، كبار وأنا كنت صغير. فدخلنا على هذا الشيخ بعد ما طرقنا أبواب شيوخ للأزهر كثيرين وكانوا يردوننا، إلا أن هذا الشيخ استقبلنا وفتح لنا صدره ورحب بنا فأغرانا، وبدأنا ناخد عليه وإحنا صغير، وأنا عن نفسي كنت صغير، فبدأنا ناخد عليه ونقبل عليه. أول ما قال له مدير المكتب مكتبه وفد من قسم القراءات يريد أن يقابل فضيلتك، قال له تفضلوا. فدخلنا عليه وجدناه جايب العصا اللي بتعكز عليها بجواره، وتعكز على العصا وعلى المكتب، وقف يستقبلني وإحنا صغار، نعتبر يعني أنا عن نفسي كحفيد له. فيا سيدنا الشيخ ارتأي، يقول لا 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 لا، أنا لم أقف إليكم ولم أقف لكم. الله، ما أنا واقف لمين يا سيدنا؟ أنا أقف للقرآن الذي تحملونه في صدوركم بهذا اللفظ. سبحان الله. طب حنقعد يا سيدنا الشيخ عشان تقعد، لأنه واقف يعني جسمه مش طبيعي. يا سيدنا المهم قالوا اقعدوا، تقعدوا أقعد، مش هتقعدوا، هظل واقف. أي والله. فجلسنا وبدأ مطالبنا كذا كذا، قال كاتبينها في مذكرة؟ قلنا له نعم. قال هاتوها، وضغط على الجرس. جه مدير المكتب قال له خذ المذكرة هذه وشكل لها لجنة لفحصها، وبعد ما تفحصوها اعرضوا النتيجة علي. فحصوا المذكرة، كنا كاتبين فيها بقى طمعين شوي، طلبنا دور ثاني وطلبنا مكافأة للأوائل وطلبنا بدل تغذية زي أسوة بالطلاب في المعاهد الأخرى. فالمهم كل شيء وطلبنا يعني صرف يعني مكافآت علشان يشتري الكتب إلى آخره، الحاجات اللي يحتاجها كل طالب العلم. المهم وافق على المذكرة بأكملها، وفعلا أنا استفدت من المذكرة دي بإيه؟ كنت يعني ربنا كان يعني بيكرمني، كنت أطلع الأول فأخذت سنة 10 جنيه والسنة الثانية 10 جنيه. كنت الأول بسبب المذكرة بتاع فضيلة الشيخ الخضر حسين. أما الدور الثاني فالحمد لله يعني نجوت ولم يحصل لي دور ثاني. هو نفع أصحاب الأعذار، إنما الحمد لله نجوت من هذا الموضوع. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. بعد هذا المرحلة يعني متى التحقتم بالعمل الوظيفي؟
عندما يعني انتهيت احنا زي ما قلت لحضرتكم دخلنا في قسم القراءات سنة 1948، تخرجت في قسم القراءات سنة 1956، يعني دراسة 8 سنوات. بعدها أعلن عن مدرسين حاجة الأزهر إلى مدرسين للقراءات، إلا أن كوني طالع الأول لم تغنني، لابد من دخول مسابقة، فأجريت مسابقة على مستوى الخريجين سواء دفعتنا والدفعة السابقة علينا، ودخلنا المسابقة، وكانوا محتاجين في تلك الفترة 7 مدرسين، فكنت أحد المدرسين الـ7 بعد اجتياز المسابقة والحمد لله. دخلت سنة 56، تخرجت في 56، وأعلن عن المسابقة في 30 من أكتوبر شهر 10 سنة 56، أيام العدوان الثلاثي على مصر كان معلن عنها عن المسابقة، ودخل أنا وإخواننا وكان لي نصيب وعينت في 23 ديسمبر سنة 56، يعني شهور بسيطة على التخرج. نعم
بارك الله فيك شيخنا. وأنتم على رأس العمل الوظيفي هذا،
أيوة،
ذكر أنك كان لكم حضور في قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. ما صفت هذا الحضور يعني؟
بجامعة
بجامعة الأزهر.
أيوة.
إيش الحضور هذا؟
طبعا إخواننا والله تنتبهوا الحاجات دي حتى الشباب يعرفوا أنهم في نعمة. ده احنا كنا بنطلب العلم بشق الأنفس، لو تيسرت الظروف المناسبة ما بيتيسرش المادة، لو تيسرت المادة ما بيتيسرش الظروف المناسبة. المهم كانت عملية فيها صعوبة. احنا تخرجنا في قسم القراءات سنة 56 وليس أمامنا ولا من حقنا أن نلتحق بأي مرحلة تعليمية أخرى أبدا، نروح كلية نروح دين ما في، هو كده أي هكذا خلقت، ما فيش غير كده، هنروح فيه. طيب رضينا قسمة الجبار فينا، هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ رضينا بقسمة الله. المهم عندما حصل تطوير للأزهر في عهد عبد الناصر، دخلوا كلية الطب ودخلوا دراسة الهندسة ودخلوا الزراعة ودخلوا البتاع اسمها الترجمات، ما خلوش كل الكليات فتحوا، فأصبح الأزهر مثله أو شأنه شأن أي جامعة أخرى في مصر. فغضب الناس وقالوا عبد الناصر قضى على الأزهر قضاء مبرما. يعمل ايه عبد الناصر؟ قال ده انا عايز ده انا اردت الخير، ده انا عايز نخرج دعاه يروحوا الدول الإسلامية ويروحوا هنا، يروح طبيب وهو داعية يروح مثلا مهندس وهو داعية، يروح كذا يروح كذا وهو داعية، كلام كويس، بس الناس قالت لا 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 لا، هو ده معناه القضاء على الأزهر. فعمل ايه؟ أشاروا عليه المستشارين المقربين له بأنه هو يفتتح دراسات إسلامية وعربية بالجامع الأزهر. طيب وبعدين هتاخد مين؟ قال تاخد كل الشهادات، تاخد بتاع الزراعة وبتاع الصناعة وبتاع التجارة والثانوية الأزهرية وبتاع خادت الكل، وإحنا دخلنا من ضمن الكل وتقدم. وبعد ما تقدمنا كانت الدراسة مسائية، مسائية يعني بعد الساعة 2. فإحنا طبعا ما كان يعني ما كنا كنا مدرسين قراءات في المعاهد، وخدنا وضعنا ومشينا، ويعني اصبح يعني مرتباتنا معقوله في تلك الفتره، يعني كان مرتباتنا كانت ماشيه، كان كنت اخد 20 جنيه، يعني 20 جنيه يساوي النهارده يمكن 1000 جنيه، الامور كانت ميسره او طيب. فالمهم دخل وتقدمنا وقبلنا، مش عايز احكي على التفصيلات التانية عشان هضيع الوقت، لان احنا يعني عانينا كتير ما فيش داعي. المهم ودخلنا وساعدنا الشيخ احمد حسن الباقوري عليه رحمة الله، وانا بذكره لان في هذه الارض الطاهرة وفي هذه المناسبة المباركة بذكر هذا الرجل، لان هذا الرجل كان مفتاحا للخير بالنسبة لطلبة قسم القراءات. كلهم كانوا منعين يقولوا لا. الله لا يا جماعة، طب اسألوا الله، تسوونا ببتوع الزراعة، تسوونا ببتوع التجارة، تسوونا ببتوع الصنايع، يقولوا حناخدهم ولاش حناخدهم، يعني هو عداوة يا جماعة، ليه الكلام ده بس؟ يقول لك لا هو كده. فدخلنا على الشيخ الباقوري في مكتبه، وكان رئيس جامعة الأزهر، دخلنا عليه وكان الرجل شافنا، كنا بنعنى بملابسنا وبنفسنا ونحن يعني من صغرنا، يعني حتى ونحن طلاب كنا بنعنى بنفسنا. المهم دخلنا عليه، كنا 5، كان الشيخ محمد صادق قمحاوي عليه رحمة الله، والدكتور محمود سيبويه البدو الله يغفر له ويرحمه، والشيخ محمود جادو الله يغفر له، وأنا كنت معهم وبعض الزملاء. المهم كنا 5 ودخلنا عليه، فنظر إلينا الشيخ قال بسم الله ما شاء الله، الأزهر فيه النوعية دي الآن؟ أستغفر الله، إيه النوعية دي؟ يعني الناس النظاف اللي لابسين كويس، حريصين على نفسهم، حريصين على الأزهر وعلى سمعة الأزهر، فيه النوعية دي الآن؟ قلنا له كتير. يسأل لك كتير إيه؟ كتير هتقولوا لي أنا على كتير وقليل، أنا عارف كل حاجة، موضوعكم إيه؟ قلنا له موضوعنا كذا كذا كذا، مش راضين يقبلون. قال مين اللي مش راضي؟ جماعة بتوع عمادة الدراسات الإسلامية والعربية. ضغط على الجرس، جه مدير مكتب قال له خد باللفظ ده والله يا إخوانا، خد المشايخ وديها عمادة الدراسات الإسلامية والعربية واحضر وسجل أسماءهم واعطيهم الكرنيهات بدخول الامتحان واعطيهم كل حاجة وخلص لهم، وما شوف ما تجيش إلا ما تخلص كل حاجة. قال له حاضر يا سيدي الشيخ. حضر وراح معنا الرجل، كان بيننا وبين الدراسات يعني حاجة بتاع 5 يعني بتاع 10 دقائق مشي، ورحنا وبعدين الرجل حضر معنا وجهزوا كل شيء وعملوا سلمونا الكرنيهات، وبعدها بيومين حضرنا الامتحان. شوف المشاكسات، مشاكسات لغاية قبل حضور الامتحان بيومين، ما انتش عارف مصيرك هتدخل ولا مش هتدخل. ودخل، وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى كان متقدم كام؟ كان متقدم 1700 طالب بيضم ثانوية أزهرية ودبلوم زراعة ودبلوم صنايع ودبلوم تجارة وقراءات، تخصص القراءات. نجح 75 من 1700، نجح 75، وال75 منهم كل من يحمل شهادة القراءات. كان عددنا أعتقد حاجة بتاع 25، كلهم نجح. فمرنا بأشياء سبحان الله يعني، وربنا المعين، ربنا المعين، والحمد لله أخذنا السنوات الأربع اللي هي الدراسات الإسلامية والعربية وخلصناها ولم نتعثر، وكنا حريصين على أن احنا يعني نذاكر ونجتهد ونحصل ونزداد معرفة، والحمد لله انتهينا وخلصنا المهمة بتاعتنا على خير ما يكون. نعم مش محمد،
الله يجزيكم خير يا شيخ.
تفضل.
ما ادري يعني، طبعا الطالب لما يمر في الكتاب ويمر في يعني في الحفظ وكذا، يعني ما تمر عليه يعني مواقف كذا يعني صعبه من شيخه يعني يسوي يعني يغيظه شويه ولا يزعله شويه، ولا ما ادري حصل لكم شيء من هذه المواقف
مع حركات
مع في الكتاب يعني صار شيء من هذا؟
طب معلش بقى، لأول مرة حقولها لكم بقى، معلش أنا ما قلتهاش. أنا بقالي في المملكة من سنة كام؟ عرفوها برضو دي 1395 هجري. عملت في الجامعة الإسلامية 20 سنة، وبعد كده نقلت إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عضوا في لجنة المراجعة وإعداد المصاحف. فما قلتش العبارة دي لحد ولا حكيتها لحد، ولكن حولها بقى مدام مش محمد طلبها
من حظه.
هقول في يوم وانا بحفظ العشرة اجزاء الاخيرة، قلت لحضراتكم ان بيننا وبين قرية الشيخ 7 كيلو، واحنا عايشين في الريف، وكان الجو يعني فصل الشتاء. وبعدين الشيخ المكتب حقه كان معان من قبل وزارة المعارف المصرية، بيعطوله في السنة 60 جنيه، وال60 جنيه دول حاجة يعني كبيرة في تلك الفترة. فالمهم والبلد كبيرة، بلد الشيخ اللي أنا بحفظ عنده ده كبيرة، بلد ضخمة يعني تعتبر أكبر قرية على يعني في مصر، مش في محافظة المنوفية، في مصر كله. بلد اسمها شبرا بخوم، وكان منها الشيخ محمود عبد الدايم كان بيدرس في جامعة أم القرى ويدرس فقه. المهم المدرسة دي القرية دي فيها حوالي 7 مدارس غير المكتب بتاع الشيخ. جاه للشيخ واحد يقيم عمله، الرجل اللي جاي يقيم العمل يعني ما بيحبش أهل القرآن ولا بيحب القرآن يعني الله يسمح، أنا ما ذكرتش اسمه علشان ما تبقاش يعني غيبة وكلام من ده، لا ده أنا بقول يعني أنا عارف اسمه لكن لا مش حصر اسمه بقى سامحوني. ما كانش يحب القرآن ولا يحب أهل القرآن، ومتخرج من كل درع اليوم وطالع شايف نفسه شوي. طيب جه عند الشيخ وكان اليوم طويل، اليوم الدراسة كان طويل، فجاء عند الشيخ في الصباح الساعة 8 وظل معاش يدخل يخرج من الفصل ده يروح الفصل ده ومن ده لده لغاية ما أذن لصلاة الظهر. خد بعضه وراح مر على المدارس 7 اللي موجودة في القرية يمضي بس في دفتر الزيارات انه حضر، ورجع تاني للشيخ. الشيخ كل المدرسين اللي عنده كلهم مساكين يعني طيبين زي حالتنا على الله، يعني ما فيش حاجة لا مؤهلات ولا بتاع يعني. بيدي الواحد جنيه في الشهر، بيدي له جنيه وربع، يعني الأمور ماشية وخلاص. فالمهم جه للشيخ تاني، فالشيخ أحس بأنه هو عاوز يكتب تقرير ضد المكافأة اللي بتعطيها له الوزارة كل سنة. فيعمل ايه؟ كان الشيخ يقعد على كرسي خرزان في نفس الطول اللي أنا قاعد عليه ده، وحاطط تحت رجليه أعزكم الله كرسي صغير كده بيسموه يعني كرسي حمام، يعني كرسي صغير كده، كرسي صغير كده خشب، يحط رجليه. والشيخ كان قصير ونحيف، جسمه نحيف، إلا أنه بسم الله ما شاء الله ربنا كان يعني كان عنده في الفترة بكلم فيها دي كان عنده حوالي 60 سنة، ولكن بسم الله ما شاء الله كانت صحته حديد، صحته قوية جدا. يقعد ويحط رجله على الكرسي ويقعد يستمع للطلاب. وبعدين الشيخ ما عجبوش تصرفات المفتش، قال الرجل ده يعني عايز ايه؟ لا 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 لا، هو عايز يضيع المكافأة. طيب معلش. فأخذ الكرسي وبعدين بحث عن مفتش في الفصول، وبعدين عثر عليه في فصل من الفصول وعاوز يضربه. قمت الجماعة اللي واقفين حشوه وحجزوه بتاع، فالمفتش أخذ الشنطة من على المكتب وجري في الشارع يستغيث أدركوني أدركوني. فالمهم طلعت الناس الفلاحين في القرية يروح وراه، يا بس إن شبت. المهم ولد فلاح كويس كده صحته كويسة، أم دخل المفتش بيته وقفل الباب، والشيخ جايز الريح وراه يطيق غي يضرب عاوز يضرب. المهم دخل وراه، دخل قفل الباب وطلع المفتش من فوق السطح وأخذوا وعده سطح تاني في شارع تاني، وأخذوا عزكم الله بدبة وركبوا وراح على إيه؟ على محطة سكة الحديد وركبوا للقاهرة، وقال له يتوكل على الله. ورجع الراجل ده صاحب البيت ولقى الشيخ قاعد قدام البيت، قال له قاعد ليه يا سيدنا الشيخ؟ قال له طلع اللي مش عارف ايه. قال له سيدنا الشيخ هطلعه فين؟ ده راح القاهرة ركب. قال له يعني صفرته؟ قال له صفرته يا سيدنا الشيخ، هتموته تموتوا الناس والجرائد تكتب عنا هنا ويقولوا قرية العلم وقرية القرآن موتوا المفتش بتاع وزارة المعارف هنا في بلدها. لا 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 لا، عيب يا سيدنا الشيخ، ده مين ده الفلاح ده يا ابني؟ ده حصل وما حصل والشيخ بجسمه بينتفض. وأخيرا ودخلوا الشيخ المكتب وقعدوه على الكرسي. أنا جيت في الفترة الحرجة دي ليا زميل بقى الشيخ محمود الله يرحمه رحمة واسعة، كان أكبر مني 3 سنوات، قال لي روح للشيخ خليه يسمع لنا على وده وقت يا سيدنا الشيخ. وقت يا عم الشيخ محمود، وقت يا أخوي. طب ما تروح أنت أكبر مني في السن. لا 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 معلش روح، ما تخافش روح. ما خافش إيه بقى؟ ما خافش إيه؟ أنا خايف. ما خافش إيه؟ والشيخ قاعد يعمل كده. أو ما أنا من كتر بقى كلام الشيخ محمود ليا أقول له روح روح. رحت سمع لي يا سيدنا، سمع لي يا سيدنا. طب وده كلام يا خلو يعني عندنا بس يقول لي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، يا انت شايف الشيخ بينتفض وحالته تعبان سمع لك ايه؟ قام الشيخ يبص لي كده ويسكت. قمت انا قلت له اقول له سمع لي يا سيدي، وطبعا عليها جزء مراجعه. قال لي هات يا ولد المصحف، هذا المصحف مني فتح. وبعدين أنا عاد أقرأ من حافظ، يعني اضغط على الزر مقام الزائح هكون خلصت إن شاء الله. وبعدين أقرأ، وأنا أثناء القراءة والشيخ سامع لي، أبص ألاقي واحد من أنداد الشيخ في سنه جاي. إيه اللي أنت عملته يا سن الشيخ؟ بقى شبرا بخوم القرية القرآن اللي سمعتها مالية الدنيا وسمعتها مثل الجنيه الذهب، يقال عنها انها قتلت واحد في القريه النهارده جاي مفتش في المكتب. ايه اللي بتعمله ده يا سيدي الشيخ؟ ايه اللي حصل لك يا سيدي الشيخ؟ ويعتب على مين؟ على الشيخ. يوم الشيخ يرد عليه دافع عن نفسه، ده عمل وسوى وقعد لي من الصبح لغايه الظهر وراح مش عارف مضى في الزيارات المدارس الأخرى وقال لي تاني يعود وعمال يدافع عنه. طب أنا سمع أقرأ لمين؟ ده بيتكلم بيعتب والشيخ بيدافع، أقرأ لمين؟ مهنا لو قرأت حيقول لي أنت بتنتهز الفرصة مش حافظ، فأنا خايف. قلت سكت، قال لي ولا أنت سكت ليه؟ والراجل يعني واكلك واكلك، سكت ليه؟ قلت له أسكت، مش بتكلم يا الشيخ مع الله. قال لا 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 انتش حافظ حجم الكلام بتقوله ده، والله يا سن الشيخ حافظ. قال لا 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 ما انتش حافظ، انت مش حافظ يعني مش حافظ سبع جرايد. هذه المصيبة الحرة، سبع جرايد اهدي. وهو قال سبع جرايد، وكان عامل فرقة خاصة في المكتب للضرب، فرقة تروح تجيب الجريد، فرقة تجيب الفلكة، وفرقة مش عارف ليه، فرقة للعد. وحضروا كلهم الجماعة حوالي عشرة، كل واحد عاوز يأدي دوره بقى في الموضوع في الحالة دي. قمت رحت للشيخ، كان له ابن مدرس معاه في المكتب اسمه شعب فتاح الله يغفر ويرحمه. قلت له يا عم شعب فتاح، قال لي نعم. قلت له سيدنا الشيخ هيضربني وانا وبيقول لي مش حافظ وانا حافظ، سمعني لو لقيتني غلطت في شكله روح قل له ده مش حافظ. يقول لا انا عارف انت حافظ، بس روح له علشان يضربك واعصابه ترتاح ثم ما ضربش المفتش. شوف البلوه، شوف المستجير بعمر عند كربتي كالمستجير من الرمضاء بالنار. طيب يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ مش كده، انا ما تحملش الضرب ده، كان يعني جسمي وانا صغير كنت نحيف، يعني كان عندي وزني كله بتاع ما يجيش 35 كيلو ولا، كنت صغير، كنت صغير كده صغير كده يعني شبح ماشي على الارض. وبعدين بقى انا هاخد الضرب ده، السبع جرايد هاخدهم دول زبلوتي، والشيخ زعلان. وبعدين المهم كتفوا رقدوني والارض واشتغلت وحطت رجليها في البتاع ويعد الضرب ويضرب الشيخ، فانا من حرقان الضرب قلت له حرام عليك يا ظالم، لا انسى الموقف. قال لي ثمانية. اي والله ثمانية. وبعدين ضرب دق الاولاد اللي بيعدوا بيعدوا بقى، ما فيش خطا في الحساب، اللي بيعد بيعد. وبعدين ضرب الثاني، طبعا لقيت رجلي مش حاس، جريد ناشف وسميك، والشيخ بيضرب بعنف، مش بيضرب كده ضرب يعني حبايب، ضرب بعن كان مخدش قدام. وبعدين ضرب الثانية، قلت له والله انت مفتري يا سيدنا الشيخ، انت مفتري يا سيدنا الشيخ. قال تسعة. هذا المصير مش سكوت، اسكت ازاي؟ ما الضرب حامي، الضرب حامي ولا مش قادر، انا عارف انا متلخبط. وبعدين مهم كل ما يضرب واحدة أقول له كلمة تزيد يعني تزيد من الفزع والزعل، مرة ظالم مرة أنت مفتري، اتق الله حرام عليه، أي كلمة تيجي على دماغه أقولها. يزود واحدة موصلهم كام؟ 14 جنيه. والله يا إخوان وحق جلال الله زي ما بقول لكم 14 جنيه ونفذ ل 14 جنيه. أنا بقى بيضرب وأنا مش حاسس، جيت عند ال 11 كده مش شاعر بيضرب في ايه، مفيش حاجة نازلة على جسم، مش شاعر بحاجة ولا حاسس بحاجة خلاص. وبعدين بصيت لقيت واحد من الجيران جه جري راجل كبير وقام رائد علي، قال له اضربني يا سن الشيخ، والله الواد ده حافظ وربنا هيحاسبك يا سن الشيخ، سنه بقى. المهم الشيخ سكت، لما رائد عليه سكت، مرضيش يضرب، هيضرب يعني صديقه لا. المهم توقف الشيخ، وبعد كده انا قال لي هات يا ابن المصحف، فيش حد بيرحم باب ما تفعل انا فيه مصحف ايه تاني بقى، هات يا ابن المصحف. قلت له خد المصحف يا سن الشيخ، خد المصحف. وكل القرية دي بقى يا اخوانا والله الحق يقال المرأة فيها كانت تحفظ القرآن، والرجل الفلاح كان يحفظ القرآن، والأم اللي ما يعرفش حاجة خالص يحفظ القرآن، والمتعلم يحفظ القرآن. وإحنا رايحين الصبح للشيخ وماشيين على الجسر، تبص تلاقي اللي بيحرث في الأرض إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، وعمال يحرث ويقرأ في القرآن بصوت عالي، واللي بيسقي الزرع بيقرأ وعنده مفتاح الغيب، واللي بيقرأ في سورة التوبة، واللي بيقرأ. المهم دخلت القرية دي، دخل دوي من الايه من القراءة، صوت القرآن، تسمع قرآن، تجد المرأة لا مؤاخذة المرأة ماشية راح تودي، عندنا العادات دي ما زي عندنا العادات دي، المرأة واخدة مثلا الأكل لزوجها تودي له الفطار، تودي له حاجة، وماشية تقرأ الورد بتاعها، وهي ماشية تقرأ الورد بتاعها، الرجل ماشي وراء لا مؤاخذة يعني الدبة بتاعته برضه بيقرأ الورد بتاعه. المهم ما تلاقيش واحد يكلم واحد في الدنيا أبدا، كله شغال مع القرآن. جه الرجل ده خد المصحف مني وسمع لي وعاوز يمسك علي أي حاجة، معرفش. أم بعد ما خلصت الجزء راح قال له هتقول لربنا إيه بقى يا سيدنا الشيخ؟ قال له إيه؟ قال له حافظ؟ قال له بزميتك ما أنت عارف إنه حافظ؟ قال له إيه اللي جابه في الوقت اللي أنا غضبان فيه؟ قال له ده عيل يعرف حاجة، عيل ما يعرفش حاجة. المهم إحنا خايفين نروح من غير ما نسمع، الشيخ يمسكنا الصبح يضربنا، أنتم مشيتم من غير ما نسمع، طيب وبعدين؟ وخايفين اضطرنا نكلمه، إلا أنه هو بقى عاوز يعني قضاء ربنا حصل وبس، هنقول إيه؟ الله يرحمه، ما فيش غير كده، هنقول إيه؟ الله يرحمه رحمة واسعة. المهم روحت البيت، أجا لمؤاخذة أعزكم الله أحط الحذاء في رجلي، حذاء مين؟ ده الحذاء قد كده والرجل بقى كده، الرجل بقى كده والحذاء كده صحيح، قمت اتحزمت على وسطي وحطيت الحذاء في حجري، ما هسيبه ازاي بقى، حطيته في حجري وحطيت المصحف في جيبي ومشيت. طب همشي على رجلي؟ مش هقدر امشي على رجلي والله يا اخوان، 7 كيلو كده اهو، والله 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 كده اهو، انقل كده يعني شويه بشويه شويه بشويه، والشيخ محمود ما انضربش، ما هو اللي دفعني بس ما انضربش. المهم ما شريح يعني تعاون معايا، ما شريح بجواري، ووصلت لغاية ما وصلنا حوالي الساعة، كنا مش من الساعة 6 ولا بتاع، وصلنا الساعة 10 بالليل. قال لي يا جد الله يرحمها كانت بتحرص عليا شوية ونفسها تشوفني حفظ القرآن، فشفتني كده، أنا قعدت بكيت، المهم رحم الله الجميع، شفتني وبعدين جابت طشت كده كبير من نحاس عندنا في البيت، احنا عايشين في الريف، وسخنوا مية وحطت الملح الطعام فيه ودبغوا له رجلي، قعدوا يحطوا رجلي فيه يوم في يوم لغاية ما ربنا سهل والأمور تحسنت، بعد أسبوع استطعت أمشي على رجلي، ورجلها خدت الألوان كلها بقى، بعد ما كانت البشرة عادية ازرقت وسودت، المهم خدت الألوان، المهم امشي على رجلي. ودخل أبويا بعد صلاة، بعد ما صير برا عند حبايبه صلى العشاء، وكان حريص على الصلاة في المسجد وبيصلي بهم إمام، وبعد ما صلى بهم وراح شربوا شاي عند أصدقائه وبتاعه وتقهوا واستمروا، وجه جه لقى القصة بتاعتي. فجدتي الله يرحمها كانت يعني اللي بيعتبرها هي اللي مربياه وهي اللي تعبت عليه، فما كانش يقدر يعني يكلمها ولا يزعلها، فبتقول له انت يا خما حفظ القرآن ما بتحفظوش العشر تجزاء البين ليه، وتعرضوا للموت وتسيبوا الرجل يبهدل فيه ويعني يعمل العمل معه، ما يروحش أبدا، هي تقول ما يروحش أبدا وانا ازداد هو وزدت صح وابقى حلو قوي، وقول الحمد لله واجي قدامها بقى كده واركن يعني قولي كمان يا ست قولي كمان يا جدت. المهم لغايه ما ربنا سهل واستطعش امشي على رجلي. بعد 10 ايام كده جه الوالد قال لي بينا لما نروح لغايه البندر، كان عندنا احنا عايشين في قريه، تعالى البندر. انا فرح بالبندر وانا صغير، هاكل حلاوه واكل مش عارف عيش وايه واكل ايه يعني افرح وانا طفل صغير. المهم رحت معاه وبعدين مشينا نص الطريق وام يعني مغير اتجاه. بقول له انت رايح فين؟ انا عارف الطريق اطلع كده. قال لي اصل في واحد صاحبنا كان موعدني علشان اقول له على موضوع كده مكلفني بيه، وانا يعني عاوز اديله بس الفائده اللي عايزه. مشيت معاه وقعد يطلع لي من قصه لقصه ومش عارف ايه شويتين، وخلص القصص بتاعته ولقيت نفسي قاعد قدام الشيخ، قدام الشيخ اللي ضربني العلق. الله اهدي اهدي. قعدت قدام، وبعد ما قعدت قدام الشيخ بقول الواد ده ما جاش ليه؟ الواد ده بدا يتعلم الهروب؟ قال له لا والله يا سنا الشيخ. قال له امال ايه؟ امال ايه سكتوا عليه ليه؟ انتوا حارسين، انت حافظ القران وحارس على القران، وابنك يطلع خايب ما يحفظش القران؟ تعرفوا يقول له ايه؟ خلي بالكم الكلام اللي هنحاوله ده علشان ما تيجوا النهارده تبقوا زي ريش النعام على اولادكم. انا بقول لكم مش اضربوهم، بقول لكم يعني بقول اصبروا شوي، اصبروا شوي علشان تطلعوا رجاله، تطلعوهم رجاله يواجهوا الحياه. ف تصوروا يقول له ايه؟ قال له الواد ده اصيب بحمى، خلي بالكم اصيب بحمى، وديناه للطبيب والطبيب قال احجزوه وامنعوه عن مخالطه الاولاد اللي من سنه احسن يعديهم. الله، طب وليه تكذب ليه يا بابا؟ ما تقوله على الحقيقه. لا، علشان يحافظ على شعور الشيخ. وبعد كده قال له أم الشيخ بدا يخاف، قال له طب ما كنت وديته للدكتور ثاني وتطمئنوا عليه تشوفوه عمل ايه؟ عمل ايه؟ قال له لا الحمد لله وديناه ثاني، والدكتور قال خلاص الحمد لله اصبح معافى وشوفي من المرض اللي عنده، ويقعد في وسط العيال زمايله ويحكي معاهم ولا حاجه. قال له يعني خلاص؟ قال له خلاص. قال له يجي من بكره؟ قال له من بكره ان شاء الله. وقد حصل. ورحت من الصباح والمصحف في ايدي وسمعت عليه لغايه ما خلصت. ودي قصه لم اذكرها من يوم ما جيت المملكه الا الساعه دي، الا علشان الشيخ محمد بس غالي علينا. وانا مش بقول لكم الكلام علشان تروحوا تضربوا عيالكم، لا، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت، واسلوب التربيه اتغير. الجماعه اللي كانوا عايشين في الايام بتاعتنا كانوا واخدين على الضرب والقوه والكلام الفاضي، وده طبعا اسلوب غير تربوي واسلوب غير صحيح، لا يقر الدين ولا تقر التربية البشرية اللي هي ابتدعها البشر، ولا يقر أي قانون. ولكن احنا كنا نعمل ايه؟ على قد ما باليد حيلة. انما الحمد لله الامور تغيرت، فما عليكم الا ان انتوا بس ايه يعني ما تكونوش يعني لينين قوي. يعني الشعر بيقول فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، على من يرحمه. يعني شعرة معاوية زي ما كان بيعمل مع أهل الشام، لو كان بيني وبين أهل الشام شعرة ما انقطعت، لو شدوا أرخيت، واخد بال حضرتك، ولو أرخوا شدد. يعني واحدة واحدة ونوائم بالأمور. ابنك يعني مثلا كده ما تشتدش عليه وتضرب ولا دي. ولذلك يا اخوانا بالمناسبه حضرت المده اللي انا اشتغلتها بعد ذلك في الازهر وفي العراق، رحت 5 سنوات في بغداد وجيت هنا، والله ما من طالب حضر عندي الا وهو صديقي بعد ذلك. صديقي، حتى لو كان مشاكس كنت اتخذهم اصدقاء واصحاب وابذل كل ما في وسعي واحبهم ويحبوني، وعمري ما استخدمت العنف في حياتي. ليه؟ لان الشيخ رباني على الطريقة القاسية اللي انا نفرت منها وانا صغير، ولكن او ربنا اللي كافأنا جميعا بس، وربنا يكافئهم ويدخلوا جنات الفردوس، وهو كان يقصد اصلاحنا. معلش معلش، ربنا يسمع ربنا يسمع. فانتم ما تستخدموش العنف مع اولادكم، اولادكم يعني امانة بين ايديكم، حافظوا عليهم وربوهم تربية اسلامية، تربية صحيحة. خلوهم ياخدوا جرعة من القرآن، ياخدوا جرعة من العلوم الشرعية، ياخدوا جرعة من الثقافة الإسلامية، ياخدوا جرعة من المروءة، من الوفاء، من بذل المعروف، من السماحة والندب. إنما علشان تستخدموا العنف، لا، هذا لا يرضاه الله، ولا يرضاه دين الله، ولا شرع الله. فحافظوا على الأمانة اللي بين إيديكم، إذا كانت بنت ولا ولد، حافظوا عليهم وربوهم تربية ترضي الله، وربنا إن شاء الله يصلحهم ويجعلهم قرة أعين لكم، ويدعو لكم بعد طول العمر ويقولوا كده: ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللي ربونا على الإيمان وربونا على الطاعة. ايوه عم الشيخ محمد،
الله يجزيكم خير.
انا ساعات ببقى احود كده، ابقى نبهني.
احنا نقول يعني معلش، لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد
حتى تلعق الصبر.
الله يجزيكم خير.
ايوه
شيخنا، بالنسبه لل يعني الان رسم المصحف وخط المصحف، يعني نحن نعرف انه خط المصحف او الرسم المصحف هذا له خصائصه.
أي
كتابة المصحف هذه بالرسم اللي يسمى الرسم العثماني له خصائصه.
أي
هناك الآن من ينادي ويقول: لماذا لا يكتب المصحف بالرسم الإملائي؟
الله يفتح
حتى عليك. يكون سهل على الطفل يقرأ، أول عام يقرأ ويعرف يقرأ.
الله يفتح عليك.
ليش ما يكتب بالإملائي؟ ماذا يعني فيها شيء؟
الله يفتح عليك. افتحوا بقى أذنكم معاي، اللي مشترك في العلوم الشرعية يفتح أذنه معاي، واللي مالوش علاقة بالعلوم الشرعية يفتح قلبه معايا، لأن احنا كلنا عاوزين نطلع حماه للقرآن، مدافعين عن القرآن، جند من جنود القرآن. لأن دي الدعوة اللي بيرددها الجماعة اللي هم اللي بيقولوا عليهم أو بيسموا نفسهم العلمانيين، اللي هم ضد الإسلام، ضد الإسلام، يضعون السم في العسل، يضعون السم في العسل. انتبهوا، أنا هقول لكم ومش هطول عليكم، بس أنا عاوزكم اللي هقوله احفظوه، احفظوه وحطوه بين عينيكم. شوفوا يا إخوان، القرآن الكريم له وضع خاص في كتابته، كتب بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وبرضا الصحابة رضوان الله عليهم، وبرضا الأئمة المجتهدين والتابعين وأتباع التابعين، وأصبحت قضية مسلمة. وكتب القرآن حتى وصل إلينا محافظا عليه من التحريف ومن التغيير ومن التبديل. يجي واحد يقول الكلام اللي قاله الشيخ محمد الآن، بيقول بعض الناس بيقولوا كذا، وأنا موافق في الكلام اللي بيقوله، وبيقولوا لنا كلام، وبيبعثوا رسائل لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وبيقولوا هذا الكلام في الرسائل دي. شوف يا إخوان، المصحف كتب بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبرضى الصحابة، إذن ما فيش واحد له دخل في كتابة المصاحف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا حفظه من الضياع، حفظه من الدمار، حفظه من المؤامرات الخسيسة، حفظه من العبث، أيوة حفظه من كل هذا. طيب وبعدين لما كنت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هتيجي انت تقول لي ايه؟ انت باعتبارك في لجنة المصحف بتدافع عن المصحف وبتدافع عن الخط الذي كتب به المصحف، لي الشرف ان اكون جندا مدافعا عن القرآن وعن خط القرآن وعن حمى القرآن. ولكن عايز أقول لكم كلمة صغيرة، في حاجات لو احنا كتبناها بالخط الإملائي الحديث، جزاك الله عنا كل برد، بالخط الإملائي الحديث ومشينا، وبعدين الجماعة اللي بيدسوا السم في العسل بيقولوا ايه؟ بيقولوا علشان نسهل على الأطفال الصغار اللي بيحفظوا القرآن، ومن في حكمهم من الكبار، نسهل عليهم. لما واحد يمد ايده كده يمسك المصحف يقرأ زي البلبل، كلام حلو وقضية حلوة وكلام مش عاوز يعني دفاع، كلام يعني بيدخل العقل. إنما أقول له أنت اللي بتقول الولد هيقرأ من ساعة ما يمسك المصحف لو كتب بالإملاء الحديث، أو واحد كبير لا يعرف إلا الخط العربي الحديث، لو مسك مصحف هيقدر يقرأ القراءة اللي ترضي الله؟ لا والله. لو قرأ آية هيخطأ في الآية اللي بعدها، ولو قرأ آيتين هيخطأ في الثالث، ولو قرأ ثلاثة هيخطئ في الرابعة، لأن القرآن لا يؤخذ من المصاحف، القرآن بيؤخذ بالتلقي والمشافهة، التلقي والمشافهة. يعني انت تقعد قدام الشيخ وتقرأ عليه، ولذلك كانت طريقة الأولين بيقعد الشيخ ويقعد حوالي في المسجد حوالي 200-300 يسمعوا منه وهو يقرأ. يوم أن كانت الألسن فصيحة وكان يسمع منهم ويقرأوا زي ما بيقرأ، ولكن في العصر بتاعنا الطريقة دي ما تنفعش، لا تصلح، لا تصلح أبدا. لابد يجي الطالب أمامي ويقرأ هو أمامي، لو قرأ آية صحيحة أنا يا مقرئ بأقر عليها، ولو كان فيه جملة خطأ أنا بصحح حاله وأطلب إعادته مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يستقيم لسانه ويقرأها كما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الطريقة الثانية هي اللي تصلح، إنما الطريقة الأولى ما تنفعش، اللي هي بتاع طريقة التابعين وتابع التابعين ما تنفعش عندنا النهاردة، دول كانوا عايشين للعلم، لا يعرفوا تلفزيون ولا يعرف. جزاك الله عما كان فيه، شكر الله لك، شكر الله لك، شكرا. لا يعرفوا تلفزيون ولا يعرفوا حاجة. ده احنا كنا في قرية، قريتي انا، لغاية سنة سنة إيه؟ دخلت وأنا هنا في الجامعة في 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 المملكة العربية السعودية أو في كلية القرآن كنت أدرس فيه، وكان لسه النور لم يدخل عندنا القرية. كنا بنشتغل من إيد لمبة غاز، واخد بال حضرتك، يوم الرجل يبقى كويس قوي والثري ومن وجاء القرية كان يجيب كلوب، انتوا عارفين الكلوب، كان يقيده ويقعدوا ببيته والناس تقعد تتسمر معاه ويستقبل الناس ضيوفه ببيته. احنا كنا على قد حالنا، كنا عندنا لمبة وغاز وبنقيدها ومن قد حالنا عليه. طيب اذا ما كانش في حاجة، كانت الامور ماشية بفضل الله، انما لا فيه تلفزيون ولا فيه راديو. ده اذكر وانا اول ما جبنا راديو، وكنت عملت بقى نفسي مدرس في الازهر وحاجة بقى راجل موظف حاجة جامدة. ها جبته تعرفوا سنة كام؟ والله يا اخوانا سنة 1900 واخد بال حضرتك 64 ميلادي دخلت الراديو بيتنا، وكنت في غاية السعادة. الأم قعدت سمعت واحد بيقرأ، واحد بيقول حديث، واحد بيقول نشرة، واحد بيقول حاجة حلوة بس. وأو أبويا أو أخواتي وبقول لهم الحاجة التانية الملهية ما تستمعوش لها، لأن كنت بقى قبل ما أجي المملكة أو بعد ما تخرجت وحتى وأنا طالب كنت يعني أشتغل بالدعوة، وكنت لأن الظروف جبرتنا لهذا، لأن كانت القرية ما فيهاش حد، وكنا بنشتغل بالدعوة وندعو الله وندعو إلى الله، وكنا شغالين والناس بيسمعوا كلامنا وربنا هديهم، وكانوا يجي يسألونا في الصغيرة والكبيرة اللي نقدر عليها نقولها واللي ما نقدرش نسأل مشايخنا عليها، لغاية ما جينا المملكة. فالمهم العصور الأولى عصور التابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين ما كانش فيها كلام من ده، كانوا ناس عايشين على الفطرة، فكان لسانهم فصيح. إنما احنا لساننا أصبح النهاردة يعني تلبث به كذا لهجة، تبص تلاقي الواحد يكلمك مرة كلمة عربية على كلمة يعني اللهجة الدرجة واخدة فيها لما إلى بس، والتاني يقول إيه والتاني يقول إيه، والمهم يعني أمورنا ربنا الأعلم به. فالمهم مشيت الأمور على هذا.
كنا بنتكلم في إحنا شيخنا قلنا عشان بالنسبة للرسم يعني هل
هنا بقى نيجي للرسم. خليكم معايا أو لأن دي حتة مهمة وكثير من الناس يثيروها بين حين وآخر، وبخاصة الناس اللي هم تعلموا في الغرب وجم هنا يحبوا يفردوا عضلاتهم علينا، يقول لك عايزين نكتب المصحف بالرسم الإملائي الحديث. بلك أول حاجة تقولها له إيه؟ قل له إن الرسم الإملائي الحديث اللي ولادنا بيكتبوا بيه كتابتهم في المدارس لا يصلح. ليه لا يصلح؟ ليه؟ لأن في كلمات في القرآن الكريم اللي النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على كتابته لا تحتمل هذا الرسم الإملائي. هقول لك زي ايه. فيه كلمة في القرآن اسمها الأيكة، اسمها ايه؟ الأيكة. انتوا فاهميني انا بقول ايه ولا انتوا نمتوا؟ اصحوا عشان الحتة دي مهمة جدا، لان مخلية قلوبنا مفحمة من الجماعة اللي بيعودوا يتكلموا الكلام ده. في كلمات اسمها وردت في القرآن كتيرة، لو طبقنا الرسم الإملائي عليها ما يستطيعش الرسم الإملائي يعمل حاجة. منها كلمة الأيك، الكلمة دي وردت في سورة الحجر، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ووردت في سورة الشعراء، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ووردت في سورة صاد، وردت في سورة إيه؟ صاد. نفس كلمة الأيك. طيب، ووردت في سورة قاف، كم سورة؟ كم سورة؟ أربعة: الحجر، الشعراء، صاد، قاف. تعال بقى، لو أنا جيت للمصحف، أفتح المصحف، أجد أن المصحف كتب سورتين، الكلمة دي في سورتين بشكل، وجه في سورتين كتبهم بشكل. الله، إيه الشغلان بقى؟ إيه ده؟ ما هي دي الأيكة ودي الأيك؟ أي دي الأيكة ودي الأيك؟ ده في نظري ونظرك، إنما في نظر الصحابة، نظر حبيبنا أشرف الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم خالفوا بين السور الأربع: اثنين سورة الحجر تكتب هي وسورة قاف الأيكة كما تكتب الأرض، ألف لام والهمزة على الألف بعدها والراء والياء والكاف والتاء، كما تكتب كلمة إيه؟ الأرض. طيب، ده فين ده؟ سورة الحجر وسورة قاف. طيب، وسورة الشعراء وسورة صاد؟ قال لا، دي تكتب هكذا، تكتب هكذا. تكتب ازاي؟ لام، وشد القاعدة بتاع اللام شوية، اعمل خط اوصلها شوية بالياء والكاف والتاء. طب الهمزة احطها على المتسع اللي بين اللام وبين الياء. كذب اصحاب الايكة. طب وفيه هنا ألف قبل اللام؟ قال لا، اوعى تكتب ألف قبل اللام. هو ده المصحف؟ قال افتحه، اذا كنت مكذبني افتح المصحف وهات سورة الشعراء، وبعدين حتجد اللي انا بقوله ده. كلمة الأيك في سورة الشعراء تكتب هكذا: لام، وبعدين تشد القاعدة شوية بالقلم، وبعدين توصل سنة الياء والكاف والتاء، والهمزة حطها على المتسع اللي بين اللام وبين الياء. طيب، قبل اللام نحط حاجة؟ قال لا، ما تكتبش حاجة. طب ليه العملية دي؟ اشمعنى سورة الشعراء وسورة صاد؟ قال لأن سورة الشعراء وسورة صاد ورد فيها قراءتان متواترتان، قراءة تقول كذب أصحاب ليكة، وقراءة تقول كذب أصحاب الأيكة. فالمصحف لما رسم بهذا الشكل رسم علشان يحتمل القراءتين معا. طيب، موضع الحجر وموضع قاف؟ قال لا، ما فيش إلا قراءة واحدة، فنكتبه زي ما نكتب الأرض. لا في شبهة ولا في خطأ. أنا لو كنت مخلي المصحف لو أنا أخضعت المصحف للإملاء الحديث اللي احنا بنكتب بيه في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا النهاردة كان هيعمل ايه في موضع الشعراء وموضع صاد؟ هيقول ياهو انا مش عارف اعمل حاجة، شيلوا الكلمة دي من القرآن. نشيلها من القرآن؟ انا هنعمل فيها ايه؟ اكتبها ازاي؟ اكتبها ازاي دي؟ خلي بالكم. إذن صمام الأمان اللي هو وقف يدافع عن حمى القرآن هو الرسم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه الصحابة رضوان الله عليه. أما الكلام اللي بيقوله الجماعة النهاردة ده كلام اسمع من هنا وطلع من هنا، ولا تسمع ولا كلام كلام لا ينفع، لا يغني فتيلا ولا يمشي أبدا، كلام فاضي. هقول لكم كمان مثل بسيط، أنا مش هطول، الظاهر علي إن أنا طولت عليه، مش هطول عليه. كلمة سراجة، كلمة سراجة وردت في القرآن في كم موضع؟ وردت في سورة الفرقان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وردت في سورة الأحزاب وسراجا منيرا، وردت في سورة سراجا وهاجا، واخد بال حضرتك، وردت في سورة النبأ. المهم وردت في أربع سور. نجد موضع واحد انفرد برسم، والثلاثة انفردوا برسم. ايه اللي عمل اللي حافظ على كلام؟ قال رسم الصحابة، رسم القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومحافظة الأمة المحمدية على هذا الرسم حتى يرث الله الأرض ومن عليه. طيب ليه كتبوا موضع الفرقان بشكل، وكتبوا موضع الأحزاب بشكل، وكتبوا المواضع النبأ بشكل، وكتبوا المواضع الأخرى بشكل؟ ليه؟ السر ايه؟ قال السر هو أن المواضع الثلاثة الباقية لم تقرأ إلا بقراءة واحدة، سراجا بالمفرد بالإفراد. هنحذف الألف ليه اللي بعد الراء؟ إنما تعالى الموضع الفرقان حذفت الألف بعد الراء. لو فتحت المصحف تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تجد الراء ما فيش قدامها ألف. الله ليه؟ قال لأن فيها قراءة لحمزة والكسائي تقول وسرجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، القراءة دي تقول وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا، سرج بحذف الألف. طيب جماعة اللي بيحذفوا الألف القرآن يحتمل؟ قال يحتمل، لأن ما فيش ألف. كيف ما يحتمل؟ يحتمل، ما في ألف. جيد. طب والجماعة اللي بيقرأوا بالألف نحط لهم ألف الحق صغيرة بعد الراء، زي الألف اللي بتحطها بعد الميم في قوله تعالى مالك يوم الدين، واخد بال حضرتك؟ شوفوا السر. لو كان القرآن منزل النهاردة هنعرف احنا نكتب القرآن بهذه الطريقة ونفكر لهذه المآخذ ونطلع منها بهذه الطريقة الحلوة الذكية؟ والله ما حنعرف حنلخبط. ولكن شوفوا نجحنا مع هذا، نقعد نتكلم على القرآن. واحد جاي بيقول لي ايه، ليه ما بنكتفش؟ والله يا شيخ انا عارف التعصب بتاعكم ده احنا هنا في المملكة، والاخ ده يعني ما فيش داعي لذكر الدولة بتاعنا، انا من خارج المملكة وكان بيكلمني يعني بعنف وبيقول لي انتوا متعصبين وانتوا. قلت له بس ما تزعلش، في ايه؟ قال يعني وتظنون بالله الظنون. قلت له مال؟ قالوا كمان يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال الكلمات الثلاث، الظنون، الرسول، السبيل. قلت له ماله؟ قال كاتبينها في المصحف نون ألف، وتيجي تقول للقارئ لما تيجي تقرأ احذف الألف وانت واصلها بما بعدها. وتظنون بالله الظنون هنالك. ايوه كويس، هو ده المطلوب. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم. الله، حذفت الألف. طب من الألف موجودة بتحذفها ليه؟ أقول له ده أنا عامل عليها صفر مستطيل، عامل على الألف صفر مستطيل، والصفر المستطيل بيقول انتبه انتبه. ايه؟ قال لما تيجي تصل الكلمة اللي عليها صفر او الحرف اللي عليه صفر مستطيل بما بعده احذفه. طب وإذا وقفت عليه قال اثبته، كأن الصفر لاغي ملوش قيمة. فإذا وقفت على كلمة الظنون تثبت الألف، وتظنون بالله الظنون. حفص بيقرأ كده، مش انتوا معايا؟ الشطيب بيقول وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل. حق صحاب اللي هم مين؟ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري والصحاب حفص وحمزة والكسائي، هؤلاء يقرؤون حالة الوصل، وصل هذه الكلمات بما بعدها بحذف الألف. يحذف الألف من كلمة الرسولة عظنونا وكلمة الرسولة وكلمة السبيلة إذا وصلوها بإيه؟ بما بعدها. كويس. طب وإذا وقفوا عليه؟ قال تعالى نشوف الشاطب يقول إيه. وهو أي الوقف في حلى. إيه يعني؟ قال يعني مرموز الفاء حمزة، ومرموز الحق أبو عمرو البصري. أبو عمرو وحمزة يقرآني بحذف الألف وقفا، وثبت لك أنهما قرأ بحذف الألف وصلا. إذن أبو عمرو البصري وحمزة الكوفي يقرآني بحذف الألف وصلا وقفا. لو أنا بكتب للمصحف على رواية أو على قراءة أبو عمرو البصري أو حمزة الكوفي أكتب له الكلمات الثلاث بحذف الألف في الحالتين. طب وحفص والكسائي أكتب لهم إزاي؟ قال اثبت الألف. طب وبعدين حط على الألف صفر مستطيل علشان ايه؟ يحذف الالف في حالة الوصل ويثبتوها في حالة الوقف. انتوا معايا يا اخوانا ولا نمتوا؟ انتبهوا. انتبهوا. ويثبتوها في حالة الوقف. طيب إذن لو أنا عاوز أكتب المصحف بالرسم الإملائي عند حفص، هو حفص هو تعال أنا معاك هنكتب المصحف بالرسم الإملائي، حفص بيقرأ إيه؟ بحذف الألف وصلا وإثبات الألف وقفا. طب أعمل في الكلمة دي إيه؟ الظنون الرسول السبيل، أعمل فيها إيه؟ مشكلة، مشكلة. هنكتبها إزاي؟ ما لو قلت احذفها، هقول لك هحذفها ينفع الكلام ده مع قراءة الوصل. طب وقراءة الوقف؟ قراءة الوقف عاوزة ألف. الله، إيه الشغلانة اللي تحير دي؟ فنعمل إزاي؟ يعني لو أنت واقف تثبت، لو أنت واصل تحذف. فقاموا مشايخنا الله يكرمهم وعلمائنا وصحابتنا الأجلاء رضوان الله عليهم قالوا لنا إيه؟ قالوا اثبتوا الألف، اثبتوا الألف. وأثبتنا الألف، وجينا بعد كده قلنا علشان نميز نقولنا نحط فوق الألف صفر مستطيل بيضاوي، بيضاوي مستطيل. ونيجي في التعريف بتاع المصحف نقول يا جماعة اقرأوا التعريف قبل ما، إذا أنت عاوز تقرأ لوحدك اقرأ التعريف قبل ما تقرأ، ما تمسكش المصحف وتقرأ على طول، اقرأ التعريف وافهمه وبعد كده اشتغل، خد الكتالوج اهو واشتغل بعد كده. إنما لا شيخ هيقرأك ولا عاوز تقرأ تعريف ولا عاوز تعمل أو تقول لك امدح حديث، حديث يا عم الله يفتح عليه مفيش حاجة هتنفع معاك. لا، تعرفتوا كلامي؟ طيب
جزاكم الله خير.
نيجي بعد كده ننتقل لنقطة تانية.
في هنا بس ما عندنا سؤال وجائزة على السريع كده. من القائل كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن؟ الجواب هنا سؤال وجائزة، يعني اللي جاوب على السؤال يأخذ جائزة. من القائل كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن؟ من القائل؟ نعم. طب لا، عشان واحد عشان أخذ جائزة كلكم كيف نأخذ؟ ها؟ نعم؟ أيوة؟ ابنه؟ طيب يلا. هذه الجائزة يا شيخنا. طيب يعني نواصل ولا باقينا حاجة ولا نختم ولا طيب إذن الآن إن شاء الله أخذت فكرة عن القراءات وش القراءات والرسم العثماني وبإذن الله. طيب
الكلام ده كان عرفوه كلكم، عرفوا كلام اللي بقوله ده. ها
نعم موجود عندك الشيخ، أنا أسأل تبغى تسأل أسأل بس. طيب مع الشيخ، أنا بالنسبة كثير من الناس يعني يسمع بالقراءات القراءات لكن ما يدري إيش هي القراءات، ما لو آية كذا من القرآن كنموذج يا شيخ الله يجزيكم خير.
يا أخوانا موضوع القراءات طبعا تعلمون في الحديث الشريف المروي في الصحيحين أن عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أساوره وأنا في يعني عاوز أمسكه من رقبته كده وإزاي ده الرسول علمني إزاي السورة دي نقرأها كده ونزلت كذا. فبعد ما انتهى من الصلاة مسكه ولببه بردائه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يا رسول الله. قال له تركه بس يجيب له في النفس ترك اهدي. فترك سيدنا عمر. وبعدين سيدنا هشام قرأ قال له هكذا نزلت. صوب قراءة هشام بن حكيم. اقرأ يا عمر. قرأ عمر قال له هكذا نزلت. صوب قراءة عمر. إذن اللي أنا عاوز أوصل له الفرق إيه؟ الفرق هو اختلاف ألفاظ الوحي. اختلاف ألفاظ الوحي. فالقراءات نزلت مرة بالإفراد، مرة بالجمع، مرة بالتثنية، مرة بالتذكير، مرة بالتأنيث، مرة بالبناء المجهول، مرة بالبناء للمعلوم، مرة بالتقديم، مرة بالتأخير. ومع ذلك نجد ان السر ايه؟ اختلاف الفاظ الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يروح له مشكلة من هذه المشاكل اقرأ يا فلان اقرأ يا فلان، ويصوب القراءتين ويحسن القراءتين، ده دليل مجامل؟ لا، استغفر الله. وإنما هو أراد أن يبين أن هذه القراءة صحيحة وتلك صحيحة، واخد بال حضرتك؟ وما علينا إلا أن نعمل ونؤمن بأن هذا نزل وذاك نزل والكل من عند الله. طيب، فلما نيجي مثلا لقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآية دي قصيرة ولكن ورد فيها قراءات. إيه القراءات اللي فيها؟ أنا هتعرض بس للحاجة الفرشية اللي فيه. إيه هي؟ قراءة تقول فتلقى آدم من ربه كلمات، دي اللي انتوا حافظينها ولا أنا حافظها واللي احنا بنصلي بيها ونتعبد به. وأخرى لأهل مكة، ابن كثير المكي يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن تلقى فعل ماض، وآدم مفعول به منصوب مقدم، وكلمات فاعل مؤخر. فتلقى آدم من ربه كلمات، بمعنى جاءت آدم من ربه كلمات. جيد، كويس والله. يبقى إذن مفيش حاجة لا خلاف ولا حاجة. تلقى آدم من ربه كلمات، جاءت آدم من ربه كلمات، وتلقى آدم من ربه كلمات، يأخذ آدم من ربه كلمات، واحد المؤدى واحد. كويس، آدي الخلاف يا أخوانا بين القراءات وبعضها، بين القراءات وبعضها. فضلا عن الخلاف الوارد في الأصول عند القراء، زي مثلا الإدغام والإظهار، إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم، وزي مثلا الفتح والإمالة، فتلقى فتلقي، واخد بالك؟ وزي مثل آدم من ربه، الإدغام والإظهار عند السوسي مثلا.
الشيخ لو نسمعها يا شيخ،
نعم
لو سمعونا هي يعني كقراءة عشان يستوعبوها الأخوان الحضور.
يعني لو جيت قلت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة مين؟ القراءة السوس عن أبي عمرو البصري. طيب هات ابن كثير، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مين؟ قال هذا المميل حمزة والكساء، بس حمزة بيمد في المنفصل ستة والكساء بيمد أربعة. ماشي، إذن يا أخوانا القراءات ما هي إلا اختلاف ألفاظ الوحي، والحقيقة واحدة والتغاير في اختلاف ألفاظ الوحي، مرة كده ومرة كده. هتيجي تقول لي الله هو الوحي كان كلها لغة عربية، لغة عربية، مش أنا قلت لكم في الأول. فكل ما وافقها وجه نحوي، وكان الرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، أيوة اختلف ألفاظ الوحي، ولكن دي الشروط الثلاثة اللي اتفق عليها العلماء والأئمة من عصر التنزيل حتى عصر التدوين، وحتى يرث الله الأرض ومن عليه.
الله يجزيكم.
إنما علشان نتكلم ونقول لا، ده واحد يقول له إيه؟ ده القراءات دي نشأت في الدولة العباسية. الله يفتح عليك. إيه الدولة العباسية دي؟ عباسية إيه؟ إذا كنت عاوز تقول الأئمة نفسهم، واخد بال حضرتك، دي حاجة تانية. إنما القراءات لا، القراءات دي نزلت ما يعني مع نزول الوحي، هي دي القراءات. ما نقدرش نتهم القراءات بأكثر من هذا. ولذلك كل خوف العلماء، وكل خوف الصحابة، وكل خوف الأئمة المجتهدين، خافوا على إيه؟ خافوا على القرآن من الدخيل. هم قالوا في قراءة شد، ليه؟ قال لأنها لم تستوفي الأركان الثلاثة. وإيه الأركان الثلاثة؟ ما أنا قلت عليه الأركان الثلاثة، اللي هي الموافقة للرسم العثماني أو للرسم اللي كتب عليه الصحابة، والموافقة للغة العربية في أي وجه من الوجوه ولو كان دون الأولى، والرأي والثالث الركن الثالث أن تكون متواترة أو صحيحة حتى على رأي ابن الجزري ومكة بن أبي طالب. طيب نيجي نقول، طيب في قراءة شاذة، أريد شاذة ما استوفتش الأركان الثلاثة، زي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لغة عربية، بعض القبائل لغة تميم كانوا يقولوا كده، نعبد يكسروا أول المضارع، أول المضارع بيكسروا، جزاهم الله خير. والقرآن حكى عنهم الكلام ده في قراءة الحسن البصري وجماعة دول. طيب واللي بيقرأ الحمد لله رب العالمين، الله الحمد، مبتدأ يا عم تجره، الآن ما أنا قلت أنه مش مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع، أتبعنا حركة الدال لحركة اللام، اللام حرف جر ماله مكسور، فاحنا أتبعنا كسرة حركة الدال لحركة اللام، ولكن بنوع عليه مبتدأ ومرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع. طيب لما أجي أقول ذلك الكتاب لا ريبا فيه، شذة أشذة ما استوفتش الأركان الثلاثة، كل ده ورد. اطمئنوا، دينكو ثري، قرآنكو محفوظ، في ربنا حفظه، حتى احنا لو تخلينا عنه اللي أنزله حفظه، اللي أنزله جل جلاله حفظه من الضياع، لم يضع، لم يضع ولم يعتد عليه، يقول اللي يقولون ويعملوا اللي يعملون. قرآننا محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ والله بحفظ الله، لا بحفظي ولا بحفظك، بحفظ الله ربنا حفظه. فما تخافوش انتوا على دين وبتتبعوا دين، القرآن شهد له بأنه خير الأديان، وامتدحكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا اللي قال كده، ربنا اللي امتدحنا، مش أنا اللي بامتدح، ده ربنا امتدحكم، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخوانا ما تخافوش، يجوا جماعة فجرة أو عصاة أو فسقة يتكلموا على ديننا أو يتكلموا على قرآننا أو يتكلموا على نبينا، يقول لهم لا لا محال، محال أن تنالوا من القرآن. القرآن محفوظ بحفظ الله، وديننا محفوظ بحفظ الله، ونبينا لا يمس بأمر الله. يقولوا لقلوب إيه يعني؟ إيه يعني؟ ما يقولوا لقلوب هيعملوا إيه؟ وهبني حتى قلت هذا الصبح ليل أيعمل عالمون عن الضياء. ما يقول الحق أبلج والشمس طلع، الشمس طلع، محدش هينكر نور الشمس. دينكم هو الشمس، قرآنكم هو الشمس، نبيكم هو الشمس، فما تخافوش على حاجة. تفضل
جزاكم الله خير. أنا أقترب وقت العشاء، الله يجزيكم خير. فيه سؤال ثاني وجائزة أخيرة، عشان ما المراد، بس ما نبغى يعني إجابة ثلاثة أربعة من الرجاز المين، يعني واحد كذا نعم. طيب أنا أشر وش أتكلم، قبل ما أشر. طيب ما طيب ما المراد بدلائل النبوة؟ يعني لما يقال دلائل النبوة ما المراد بها؟ ماذا تعني؟
ما تخليش حد يجيب إلا لما يجي هنا واخد بال حضرتك، وما حدش يتكلم، قول لهم ما حدش يجيب عشان بيزعلوا. يجي هنا ويتقدم ويجيب.
طيب ها من يجيب؟ ها تفضل يا شيخ، تعال تعال هنا عندك. طيب ها نعم، اي معجزات؟
اسمع السؤال، اسمع السؤال.
اذا قلنا دلائل النبوة، كتاب دلائل النبوة مثلا للبيهقي او زاد، ما المراد به؟ ها يعني معجزات من؟ هذا هو يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشكر الشيخ. والله يا شيخ يعني هو كان فيه
لا في حاجة بس عاوز أقول عليها برضو، استحملوني أنا رغاي شوي معلش، استحملوني. في حاجة أخوانا بالنسبة للرسم، يعني خلي بالكم معايا شوي، اصحوا شوي. في كلمات قرآنية وردت، يعني مثلا بنيجي نقول كلمات قرآنية وردت تشير لبعض لغات العرب، زي ايه؟ زي قول الحق تبارك وتعالى قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. نبغ، الكلمة دي كلمة نبغ مرسومة في هي فعل مضارع، انتبهوا فعل مضارع ماله المرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة رسما. أنا بعرف إزاي ضمة مقدرة على الياء المحذوفة رسما، القرآن كتبها كده. طب القرآن بيكتبها كده ليه؟ قال له أنه بيشير لنا إلى بعض لغات العرب. لغة مين؟ اللغة هذيل، كانت لغة هذيل تقول إن الفعل المضارع، الفعل المضارع المعتل الآخر يحذف حرف العلة منه دون أن يسبقه جازم، دون أن يسبقه جازم. إحنا علشان نعرف إن الفعل المضارع المعتل بيجزم إذا سبقه إيه جازم، إذا سبقه جازم هيحذف حرف العلة. يعني أقول يرمي، لم يرمي حذفت حرف العل لأن سبقه قال، إنما هنا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى، حذفت الياء. حذفت ليه؟ رغم أنه ما فيش جازم. الإشارة إلى بعض لغات العرب، إلى بعض إيه؟ لغات العرب. انتوا معايا؟ طيب، اذا لما اجي اجد كلمه زي دي في القران ما تحيرش، ما يجيش واحد يستغلها من الجماعه اللي هم عقولهم ضعيفه وعلمهم على قدهم، يجي يقول لي الله اتفضل يا عم، اعرف يا عم. طب الفعل المضارع، طب فين الجزم اللي هنا؟ حذف الياء دي ليه؟ تقول له لا يا حبيب، الياء دي حذفت لان القران بيشير الى بعض لغات العرب، وبعض لغات العرب ومنها لغه هذيل كانت تشير الى ان الفعل المضارع المعتل الاخر يحذف حرف العله منه دون ان يسبقه جزم. واضح الكلام ده؟ طيب نيجي لحاجه تانية. في بعض الكلمات مثلا مثل التاءات المفتوح رحمته، رحمته تجدها في المصحف، واخد بال حضرتك، مكتوبة تاء طويلة، يعني تاء مجرورة طويلة كده وعلى نقطتين، ودي وقعت في المصحف في 7 مواضع. طيب مالها؟ قال هذه الكلمة إذا وقف تكتب في المصحف تاء طويلة، تاء طويلة، طب وإذا وقفت عليه أقف على بالتاء، يعني مثلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نجد كلمة رحمة ربك وهم يقسمون رحمة ربك كلها تاءات مفتوحة، ومع ذلك المصحف كتبها تاء مفتوح، وإذا وقفت عليها أكب بالتاء ولا أكب بالهاء، رحمة. طب افرض قلت رحمة يقولوا لا أخطاء، أنت أخطاء الله، ما المتاء أكب بالهاء إذا كتبت تاء تنزي هاء قصيرة أو تاء قصيرة، تاء قصيرة في الحالة دي أكب بالإيه؟ أكب بالهاء. وزيها كلمة امرأة، كل امرأة وردت في القرآن مضافة لزوجها كتبت بالتاء المفتوحة الطويلة، التاء الطويلة، ضرب الله مثل ذلك امرأة، خليك مع باب، امرأة نوح، وامرأة لوط، امرأة فرعون، امرأة عمران، امرأة كل دي أضيفت لزوجها، واخد بال حضرتك، وتكتب تاء طويلة، تكتب تاء طويلة. وبعدين قال وإذا وقفت تقف عليها بالتاء. طيب افرض وامرأة مؤمنة لم تضف، وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي، تكتب زاء، هل تكتب تاء قصيرة؟ قصيرة. طب وإذا وقفت عليه بالحق أقف عليها بالهاء. طب وكتبت بالتاء؟ لا غلط، القصيرة مكتوبة في المصحف تاء مربوطة كده وتقف عليها بالهاء، إنما المفتوحة المجرورة تقف عليها بالإيه؟ بالتاء. دي كلها من فوائد كتابة المصحف في عهد الصحابة. قولوا لي بس، طب أنا دقيقة والله يا شيخ محمد، معلش أنا قلت أنا رغيب، معلش أنا نعم وضع العشاء، طب معلش خلص أصل موضوع الرسم ده موضوع طويل وعاوز يعني أرتاح شوي، كلمة صار مش هطول. بقى أنا لو جبت واحد متخرج من الجامعة وبعدين قلت له تعال وقلت له وحكتب المصحف على الرسم الحديث زي ما بنكتب في إملاءاتنا في المعاهد والمدارس والجامعات، ودي له المصحف، هيستطيع يقرأ صحيح؟ قولوا لي هيقرأ صحيح؟ والله ما هيقرأ صحيح. تعرفوا ليه؟ لأنه هيجي له قواعد التجويد، قواعد التجويد، تقول له حاسب ده انا اخفاء، ما اخفتنيش ليه انه سكنة. وبعدين يجي الاقلاب يقول له حاسب، يقول له الادغام حاسب، الله 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 الله. اذن لابد من قواعد التجويد. اذا ما فيش واحد يستطيع يقرأ المصحف بالرسم الحديث لوحده، لابد من معلم حاذق ومقرئ يتقي الله ويحافظ على دينه ويعلم أولاد المسلمين تعليم يرضي الله. إنما الكلام اللي بيقال ده كلام في الهواء لا قيمة له ولا تعبأ به. والقرآن باختصار محفوظ بحفظ الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يجزيكم خير، جزا الله شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ،
فتحت لنا الرسم والرسم عاوز جلسات.